بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها، ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع. اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين أما ترى، أنعم جوابا يا حسين أما ترى، يا شمر الخلا بالسعط ألم أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القمع، قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الناس ليسوا سواء في رؤيتهم للحياة والأحداث والحقائق والأشياء ولعظماء التاريخ. لكل إنسان نظرة خاصة ورؤية خاصة، وهذه الرؤية رؤية الناس للحقائق والأشياء والأحداث ولعظماء التاريخ تعتمد على مقدار معرفة الشخص وإيمانه وذكائه وفطنته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. فكلما كانت علاقة المرء بالله عميقة وعظيمة، كلما كانت رؤيته للحقائق أعظم وأكثر وقعا في القلب. أما الإنسان الذي لا علاقة له بالله لا يمكن أن يرى الحق أمامه. القرآن الكريم، وهذه مقدمة أيها الأحبة، القرآن الكريم يربينا ويا لها من تربية ومن منهج تربوي عظيم لو عرف العالم حقيقة القرآن وحق الإسلام. القرآن يربينا على أن نرى الأشياء على حقيقتها، فلا نصغر العظيم الكبير، لا نستخف بقدره وبحقه، ولا نعظم التافه الحقير الصغير الذي لا قيمة له. يربينا القرآن على أن نرى الأشياء على حقيقتها، ورؤية الأشياء على حقيقتها تعتمد على مقدار التقوى في القلوب. اتقوا الله ولتنظر نفس، البدن ينظر بالعين ولكن النفس تنظر بالتقوى. الذي لا تقوى له نفسه عمياء، كما أن الإنسان الذي لا عين له لا يرى شيئا. كذلك لاحظوا هذه الأمور، لا هذه الأمور لاحظوها بدقة. نأخذ الأمور من أين ومن أين نتجه بها، بأي اتجاه وبأي شكل. القرآن يربينا، ونكون مع البحث بارك الله فيكم، يربينا تربية إيمانية عميقة على أننا نرى الحق أمامنا، ويبدأ من رؤية الناس للأنبياء ورؤية الطواغيت للأنبياء والعظماء. فرعون ينظر إلى موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وبيده عصا وملابسه بالية، فينظر إليه فيستخف به، يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، لأنه عظمة الأمور والأشخاص في نظر الطاغوت بالمادة بالمال، وهي نظرة الحياة اليوم. اليوم الحضارة هكذا ربت الناس على النظرة المادية، الذي يملك أموال نحترمه، أما الفقراء فلا احترام لهم عندنا، الفقير ما له احترام. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يقول عن موسى سلام الله عليه، يعني يقول هذا لو كان إنسان عظيم، لو كان موسى عظيما لجاءنا غارقا بالذهب يرسف بالذهب الإبريز، لكن ما دام هو لا يملك شيء فلا قيمة له. اسمع، نفس الشيء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد طغاة قريش ينظرون إليه أيضا باستخفاف. عجيب، نزل القرآن على هذا؟ لا، لولا نزل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لازم واحد يكون عنده أموال، يكون عنده كذا، مثل عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد ابن المغيرة أبو خالد، هؤلاء يملكون أموال طائلة، أما الرسول ما يملك مال. فليه لماذا نزل القرآن على رجل لا يملك الأموال؟ وهذه الحكمة لاحظوها ونحن نمشي في البحث. دائما الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر العباد، دائما يختبر العباد بشعائره. ممكن أنك تذهب إلى حج بيت الله الحرام، تطوف حول البيت، تصلي ركعتين في مقام إبراهيم، تنظر إلى مقام إبراهيم تجد القرآن يقول لك اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من موضع أقدام هذا الرجل العظيم. تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، بعد ذلك تذهب إلى عرفة، ثم تنزل إلى المشعر الحرام، تفيض من عرفة إلى المزدلفة، تلتقط الحصيات، تلتقط حصاة حصاة وحدة وحدة، هذا السلاح بيدك لرجم الشيطان، ثم تأتي إلى منى ترجم الشيطان الأكبر. في اليوم الثاني تبدأ بالأصغر والأوسط والأكبر. هذه الحصاة التي بيدك لاحظ حكمة رب العالمين كيف يمتحن العباد ويختبرهم. هذه الحصاد تراها حصاد لا قيمة لها، ممكن واحد يستخف بها. أنا أحمل حصاد صغيرة وأرمي بها حجر أمان، لكن للذين يعلمون والذين في قلوبهم تقوى والذين يفهمون يعظمون شعائر الله، يعلم أن هذه الحصاد من شعائر الله، هذه محسوب عليك، لازم يكون بيدك سبع حصيات، سبعة، وكل واحدة لها حكم خاص، وكل واحدة تدفع البلاء عنك، كل واحدة تفتح لك أبواب الخير. فالذي ينظر إليها بعين الاعتبار هو الإنسان الذي في قلبه التقوى، أما غيره فلا يرى لها قيمة. ممكن كثير من الحجاج تشوفهم، بعضهم يعني ما أقول كثير، إن شاء الله كلهم طيبين، لكن بعضهم هكذا يستخف فيها يرميها مستخفا بها. لا، لذلك يقول الحق في مناسك الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لماذا تحتاج إلى تقوى هناك؟ لأنك تريد أن تعظم شعائر الله، وشعائر الله من دون تقوى لا يمكن لأحد أن يعظمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظت المسألة كيف؟ إذن شعائر الله تعظم لأنها من تقوى القلوب، الذي لا تقوى في قلبه لا يعظم شعائر الله، الذي لا تقوى في قلبه يرفع صوته على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بينما صاحب التقوى لما يتحدث مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يخفض صوته، صح ولا مو صحيح؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ألا لاحظتم المسألة كيف؟ يأتي القرآن الكريم هنا يبين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فتجد أنت المظهر اللي أمامك لهذا الإنسان العظيم هو بشر مثلك، يعني بشر بالبشرية، البشر بجسمه بجسده مثلك، رغم أن جسد النبي ليس من أجسادنا، نحن أجسادنا من الطين، بينما جسده من النور الأعلى. لاحظ هذا المعنى الكبير، لكنه ظاهره مثلنا لأنه جاء لهدايتنا، فهو مثلنا وليس مثلنا لأنه يوحى إليه. في ليلة واحدة يعرج به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، بعد ذلك جبرائيل ينزل يتوقف، ثم الرسول يخترق الحجب، ثم جنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وفي ليلة أخرى يهاجر من مكة إلى المدينة على رجليه يمشي حتى تتشقق أقدامه. اسمع المعنى، شفت هذه دراسة، هذه وإلا ما كان بإمكان الرسول أن يهاجر على البراق اللي بلغ به سدرة المنتهى في لحظة واحدة في طرفة عين جبرائيل يوصله إلى المدينة. لا، لأنه هو بشر مثلنا وهو ليس مثلنا، فهو ليس مثلنا، يقول عنه الدنا: فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حتى تعرف عظمته. وهو بشر مثلنا حتى تتخذه أسوة لك، فيجب أن يهاجر على قدميه من مكة إلى المدينة وتتشقق أقدامه. الآن لاحظ هذا المعنى. لذلك عندما تجد أهل البيت سلام الله عليهم الواحد منهم يجوع، الواحد منهم يمرض، الحسن والحسين سلام الله عليهما يمرضان، وبعد ذلك ينظر الإمام علي سلام الله عليه والزهراء والحسن والحسين ينذرون صيام 3 أيام لشفاء الحسن والحسين، هذه كلها تبين الجانب هذا، أنهم بشر مثلنا حتى الناس ما يعبدوهم. شوف الإمام أمير المؤمنين يصاب برجله، الإمام الحسين كذلك، لكن إذا جئت إلى حقيقتهم فالعقل ما يدرك حقيقتهم. هذا المعنى الذي يجب أن تلتفت إليه. ولذلك دائما عندما تتوجه الآن، نتوجه نحن إلى قضايا الآخرة، إلى عالم البرزخ، القرآن الكريم يقرب لنا عالم البرزخ بكلمة، يقرب لنا الآخرة بكلمة، يصور لنا الجنة بكلمة، لكن الجنة أكبر مما نحن في نسمعه عنها. إذا الجنين في بطن أمه يدرك حقيقة الحياة هذه اللي احنا فيها، نحن ندرك حقيقة الآخرة. لا يمكن حقيقة الآخرة أن تدرك إلا بالذهاب إليها، كما أن الجنين لا يدرك هذه الحياة إلا أن ينزل إلى الحياة يشوف، ولو في بطن أمه ما يعرف هذه الحياة. ولو أخبرته لما صدق، لو أخبرته بأن هناك مكان أكبر. لذلك يقال أن نعيم الجنة، هذا النعيم واللذة والعظمة، وأنك تستشعر تلك العظمة في أعماقك في نفسك، لا تحصل عليه هذا الشيء إلا بعد أن تأخذ جرعة من الحوض الكوثر، إلا أن تشرب من حوض الكوثر. واللي ما يشرب من الحوض الكوثر ما يعرف الآخرة أبدا. ولذلك لما تشرب من الحوض الكوثر تعرف عظمة الثواب الذي أعطي إليك، تعرف عظمة الجنة التي هي أكبر من الدنيا 70 مرة أو أكثر، تعرف عظمة الحور العين. وأكبر من الجنة هناك رضوان من الله سبحانه وتعالى، أكبر من الجنة الكلام الذي يتحدث عنه الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب جده الحسين في إحدى الزيارات، وأغيب زيارات الحسين واردة عن أهل البيت وعن الإمام أبي عبد الله الصادق، هاي الزيارة التي ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول فيها الإمام الصادق يخاطب الحسين سلام الله عليه، يقول أنا في زيارتي هذه لك ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك. اسمع الهجرة هذه معناها أنك تهاجر إلى الله من خلال أهل البيت، في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك والدخول في كفالتك التي أمرت به، والله هذا شيء أعظم من الجنة وما فيها، أعظم من الجنة. مو معناه يعني تترك الجنة، لا، لأن في شيء موجود أعظم من نعيم الجنة. أهل الجنة في الجنة يحدثهم الإمام الحسين سلام الله عليه وهو سيد شمال أهل الجنة في الأخبار، يحدقون بالإمام الحسين، أحاطوا به في الجنة وجلسوا بين يديه، الملائكة يأتون إليهم يقولون أيها المؤمنون الحور العين تنتظركم والجنة مشرعة الأبواب لكم والولدان المخلدون، يقولون إننا مع الحسين أهنأ لنا من الجنة. هذه قضية واحد ما يعرف، لكن المؤمن من أمثالكم يتحسسها بأعماقه بأعماق قلبه، يعرف أي نعيم هذا، أي مستوى هذا العظيم. لذلك عندما نتحدث في هذه الأمور الإنسان هكذا يقول عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه عظم الخالق في أنفسهم. لما أطهر نفسي بصلاتي ودعائي والتوجه إلى الله خصوصا في هذه الليلة وأنت في هذا الموقف في ركب الإمام الحسين سلام الله عليه، لما تتجه حقيقة بقلوبنا ونحضر هذه المجالس، لأن اليوم هذه الليلة بدأ ملايين الناس في شرق الأرض وغربها يتجهون إلى الحسين، لأن الناس ملت من كل المبادئ والمذاهب والتنظيمات والأحزاب، وعرفت الناس أن هؤلاء كذابون منافقون دجالون، ما عندهم إلا تحطيم الإنسان وما عندهم إلا تدمير الإنسان، لذلك اتجهوا للحسين سلام الله عليه. اليوم الكل متجه لسيد شباب أهل الجنة، فكيف تتجه؟ لأن هناك موانع وحجب تمنع الإنسان من الاستفادة. هذه صلاتنا نحافظ عليها في أوقاتها، نقطع السماء للبرامج المفسدة والعياذ بالله. ما نسمح لأنفسنا أن تطرق أسماعنا أغاني أو باطل أو شر أو كذا أو كذا. نحاول أن نتلقى لقمة الحلال قدر الإمكان. نحاول أن نصلح بين الناس هذه الليالي. نحاول أن نحسن أخلاقنا في العائلة في الأسرة. أن نصل أرحامنا. هذه الحجب تذهب تبتعد. لماذا؟ لأننا في حالة اليوم نحن في حالة أكثر من أي وقت مضى لمعرفة موقعنا من الحسين سلام الله عليه. لأن الناس الذين مع الحسين الليلة الحسين على مشارف كربلاء الليلة قريب من كربلاء أبو علي. وإذا استحضرت جلالة الحسين وعظمة الحسين على البحث اللي بدأنا فيه تستحضر العظمة جانب العظمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله للحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض وأعظم منه في الأرض وإنه ينادى في السماء لأنه زين السماوات والأرض. وخاطبه الإمام علي أمير المؤمنين وقد دخل عليه الحسين سلام الله عليه قال مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. قال أبا أنا زين السماوات والأرض؟ قال نعم يا بني إني سمعت جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله للحسين بن علي عليه السلام في السماء أكبر منه وأعظم منه في الأرض وإنه يخاطب في السماء وينادى باسمه يا زين السماوات والأرض. هو مصباح الهدى وسفينة النجاة. فتستحضر عظمة الحسين ثم تستحضر كل شيء له علاقة بالإمام الحسين يعظم ويكبر. شربة الماء التي تشربها وهذه روايات لم ترد عن أبي هريرة وشرحبيل وفلان وعلام. هذه الروايات وردت عن أهل البيت. رواية ينقلها لك أبو عبد الله الإمام العظيم جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه الذي ملأ الدنيا علما ونورا. هؤلاء أئمة أهل البيت معصومون مطهرون. فيقول لك هذه الكلمة يقول من شرب الماء وذكر عطش الحسين وفي رواية ذكر الحسين وسلم عليه كتب الله له 70 حجة وعمره. وهذا الحج المستحب لا تستكثر. الحج الواجب أقول حتى سدا لمن يثير إشكاليات. الحج الواجب لا مثيل له لا يضاهيه شيء. خلصنا إذن بالتفصيل. نحن ما نتحدث عن الحج الواجب. لما يقول 70 و100 حجة و1000 حجة يعني حج مستحب لأن الحسين هو الذي حفظ مكة وحفظ الحج والعمرة وحفظ مناسك الحج. فلما تذكر الحسين وأنت تشرب الماء الله يكتب لك هذا الحج وهذا الثواب. فإذا ذكرته وبكيت لأن الحسين سلام الله عليه يقول أنا قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكي. فإذا بكيت مع الذكر والله الذي لا إله غيره للدمعة الواحدة على الحسين تطفئ حطبا من نار جهنم. حطب الدمعة الواحدة. إذا واحد يلاحظ هذا الجانب وهذه الجوانب يأخذها معه ثم يأتي إلى أعداء الحسين في الموقف الآخر. لاحظوا القرآن. الإمام الحسين قال كلمة وأنا دائما أذكركم بها وأقول لكم اكتبوها واذكروها لأن الكلام عن الحسين يقتضي ذكر هذه الكلمة أن كتاب الله عز وجل نزل على 4 أشياء. توجد عبارة ظاهرة لكل الناس وتوجد إشارة خاصة للخواص من الناس وتوجد لطائف دقيقة لا يصل إليها كل إنسان إلا العقول الباب ذوي الألباب. وتوجد حقائق أبعد من اللطائف يدركها الأنبياء والعظماء والأولياء في القرآن الكريم. فإشارات القرآن الكريم يقول: وما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، قبل أن تطلق أي مصيبة من مصائب الدنيا، حتى لو شوكة أدمت أناملك وأدمت قدمك، هذه الشوكة لها كتاب قبل مليارات السنين موجود. هذا نص في القرآن الكريم. فإذا كان كل مصيبة لها كتاب، فما بالكم بأعظم مصيبة في الوجود، مصيبة الحسين. ما في مصيبة مثلها أبدا، لا توجد مصيبة أعظم من الحسين. ولذلك صار البكاء على الحسين صفة المؤمنين وصفة الأحرار وصفة الشرفاء، وصار البكاء على الحسين قبل أن يخلق الحسين ويأتي إلى الدنيا، وإلا هو مخلوق قبل أن توجد الكائنات. كان نورا مع أهل بيته. لاحظ هذا المعنى الدقيق. ولذلك تجد الأنبياء يبكون على الحسين حتى ثواب البكاء ما يضيع عليهم. آدم يبكي على الحسين حتى يحشر مع البكائين على الحسين، ويعقوب يبكي على الحسين، ويوسف يبكي على الحسين وهو في السجن، وموسى يبكي على الحسين وهو في طور سيناء، ويستقبله هارون أخوه ويسأله: أخي موسى تبكي؟ لا أبكى الله عينيك. قال هارون: حبيبي، الله أخبرني بمقتل الحسين وبعاشوراء، وهذا الحديث موجود في كتب المسلم. ويبدأ هارون يبكي على الحسين وموسى وعيسى ويحيى بن زكريا، وزكريا نفسه، زكريا نفسه بقى 3 أيام يبكي على الحسين. اقرأوا في تفسير سورة مريم وكيف تبدأ كاف ما يا عين صاد، هاي الإشارات كاف إشارة إلى كربلاء وما يجري على الحسين. وبقى زكريا يبكي 3 أيام، قال: رب اجعل لي آية، أنا بعد أن سمعت عن الحسين لازم أريد آية أبكي على الحسين. قال: أي آيتك أن لا تكلمنا 3 أيام 3 ليالي سوية. فجلس في المحراب يبكي على الحسين، وفي أثناء بكائه وهو في المحراب طلب من الله، قال: رب ارزقني ولدا يذبح كما يذبح الحسين، ليكون له أسوة بالحسين قبل أن يأتي الحسين إلى الحياة. قال: يا زكريا، إنا نبشرك بيحيى، وإنا نبشرك بغلام لم نجعل له من قبل سميا. كذلك الحسن والحسين اسمان حفظهما الله عن الناس، فلم يسمي بهما أحد من قبل الحسن والحسين. وإذا يحيى بن زكريا يقطع رأسه ويوضع رأسه بطبق من ذهب بين يدي بغي من بغايا بني إسرائيل. والإمام الحسين سلام الله عليه في طريقه إلى العراق يذكر يحيى بن زكريا ويقول: من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. لاحظ دقة التعبير. إذن هناك قضايا خاصة يجب أن تلتفت إليها في القرآن الكريم. من القضايا الخاصة هذه الآية المباركة: إذا كانت الشوكة التي تدمي أناملي لها كتاب، فكيف بمصيبة كربلاء والحسين، وكيف بأعداء الحسين؟ وإذا كان الله يذكر النبي ويذكر أعداءه، ويذكر موسى ويذكر فرعون، ويذكر إبراهيم ويذكر النمرود، فما يذكر الذين قتلوا الحسين؟ يذكرهم. ورسول الله ذكر، القرآن الكريم فيه تفصيل لكل شيء، وفصلناه تفصيلا هذا القرآن الكريم. فهذا التفصيل أيضا موجود عند أهل البيت وموجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخباره وبإخباره بمقتل الإمام الحسين. أما إذا تعمقت في القرآن والله تجد حتى اسم قاتل الحسين والسنة التي قتل فيها الحسين، لكن بعدها المقدمة التي ذكرتها لكم، قضية أنه الإشارة للخواص، لأن القرآن الكريم أحيانا يعطيك هكذا فلاشات إشارات لتحريك قلبك. هذه الآية المباركة. وإذ قلنا لك، الله يقول يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. سامع هذا المعنى؟ هذه الآية وين؟ أين هذه الآية؟ هذه في سورة الإسراء. وفي سورة الإسراء يعني من الأحداث والحوادث والمعلومات التي تلقاها رسول الله في الإسراء والمعراج قضية كربلاء، تلقاها الحبيب المصطفى. هنا لاحظ، وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس. هذه وحدة، الله محيط بالناس، والناس الماضي والحاضر والمستقبل، وإلى أن تقوم الساعة ما يعزب عن الله مثقال ذرة، كلها فيها حساب، المؤمن وغير المؤمن، الصالح وغير الصالح، الذي يحمل نور في قلبه والذي غارق في الظلام. قلنا لك يا رسول الله. وهذا معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الملاحم والفتن ويقول أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم أو كقطع الليل المظلم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. واحد. اثنين في نفس الآية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات صباح حزينا كاسفا متألما منزعجا وظهر على وجهه. أحيانا واحد يكون عنده انزعاج غير الحزن داخل، التفت إليه أصحابه، يا رسول الله ما الذي بك؟ قال رأيت البارحة كأن قرد وخنازير تنزو على منبري، يصعدون على منبري فيردون الناس القهقرة، يضلون الناس، يصعدون منابري لتضليل الناس وإبعادهم عن الحق، فبكيت كثيرا رأيت البارحة هذه الرؤية. فقلت يا رب في حياتي؟ قال بعد وفاتك. وهذا في حتى في صحيح البخاري، لاحظوا رسول الله يوم القيامة يقول على بعض الناس، يقول هؤلاء قصيحابي، تصغير أصحاب. البخاري ينقل الرواية فيقول له الحق سبحانه وتعالى إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، إنهم رجعوا القحطرة، أضلوا الناس، اللي يقتلون ريحانة رسول الله ويرفعون رأسه على الرمح، هؤلاء ممكن يمشون على طريق الرسول؟ والشجرة الملعونة في القرآن قال هم بنو أمية، والشجرة الملعونة في القرآن لأن أهل البيت شجرة طيب، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فيلزم أن يكون هناك أعداؤهم هم شجرة طيبة وخيرة، هؤلاء شجرة خبيثة ملعونة. الشجرة الملعونة في القرآن يعني لعلتها نازلة في القرآن الكريم. رسول الله رأى أبا سفيان ويزيد ابنه ومعاوية، أبو سفيان راكب ويزيد يقوده ومعاوية يسوقه، يزيد ابن أبي سفيان وليس يزيد بن معاوية لأن عنده ولد اسمه يزيد أيضا. فقال رسول الله لعن الله الراكب والقائد والسائق. ورأى مروان بن الحكم فلعنه ولعن أباه ولعن ذريته، وأخرجهم رسول الله من المدينة وطردهم. بعد ذلك أرجعهم عثمان بن عفان إلى المدينة، وهؤلاء مطرودون من رحمة الله. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أكثر من مكان كان يقرأ هذه الآية ويفسرها للناس ويقول الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، هم بنو أمية. والإمام الحسن سلام الله عليه قال لمروان الشجرة الملعونة في القرآن هم أنت وأبناؤك وذريتك وآباؤك. وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الآن لاحظوا الإشارة وين. ممكن يزيد فعل مضارع من الزيادة، لكن الإشارة أنه يزيد يكون اسم. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، هنا وما يزيدهم، يصير يزيد ولا ما يصير؟ التفتوا التعبير، ما دام القضية تتحدث عن الشجرة الملعونة هم بنو أمية، فلماذا لا يكون يزيدهم إشارة إلى يزيد؟ التفسير يزيد فعل مضارع من الزيادة، لكن الإشارة التي أشار إليها الإمام الحسين أنه اسم يزيد موجود بنفس هذه الآية التي تتحدث عن بني أمية. وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهل هناك طغيان أكبر من قتل الحسين؟ بعد الرقم الآية 60 إذا تأخذ على الإشارات أيضا السنة التي جاء بها يزيد، سنة 60 للهجرة، رقم الآية 60 في سورة الإسراء، علما أن القرآن الكريم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ما يترك شيء أبدا. من هنا تجد الذين يأتون للدفاع عن الباطل والعياذ بالله، تجد وجوههم أو تجد وجوههم مسودة ما فيها نور، هو مو سواد السمرة، لا، شوف واحد وجهه أسود، أسمر طوخ عميق أسود مثل بلال مثل جون، لكن كله نور، النور موجود. جون ما كان وجهه أسود لكن له نور، كان ونور هكذا. فهل هناك بعد هذه الأمور حاجز وحجاب يمنعنا عن معرفة الإمام الحسين سلام الله عليه، أو أن نفرغ أنفسنا هذه الأيام، أيام محرم، كل شهر محرم وصفر، نفرغ أنفسنا للمشاركة بالعزاء، للمشاركة بركب الحسين سلام الله عليه، هذا الركب العظيم، لأن للحسين خصوصية وخاصية ما موجودة عند غيره. الإمام الحسين يقترف بأبي أمي بحبه ونوره، الله كتب حب الحسين وتاريخ الحسين في القلوب، إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تنطفئ إلى يوم القيامة، إن للحسين محبة مكنونة، أي أحاديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، محبة مكنونة، ولذلك نوره يكشف الحقائق، لأن طبيعة النور أنه يكشف الأشياء والحقائق، فنور الحسين يكشف الحق حتى لأعداء الحق. طورت. لا تستطيع الحجب المادية أن تحجب نور الحسين، ولا الحجب المعنوية أن تحجب نور الحسين. يوم عاشوراء لما جاء ذلك اللعين ليحتز رأس الحسين، وقف وذهل من جمال وجه الحسين سلام الله عليه ونور وجه الحسين، قال والله لقد شغلني، أو قال لقد شغلني، هو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، قال لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، شغلني نور وجهه، فأين الشمس وأشعة الشمس موجود؟ ما استطاعت الشمس أن تحجب نور الحسين، لأن نور أعظم من الشمس. وأين الغبار والتراب وأرض كربلاء أيضا موجود، ما استطاع الغبار والتراب أن يحجب نور الحسين. وأين الدماء التي كانت على وجهه أيضا موجودة، ما تمكنت أن تحجب نوره، هي منه. هذه حجب مادية اخترقها نور الحسين. الحجب المعنوية أن هذا الرجل من أعداء الحسين، فعنده حقد في قلبه، أيضا نور الحسين اخترق الحقد، فإذا هذا الرجل العدو يرى نور الحسين ويقول لقد شغلني نور وجهي عن الفكرة في قتله. فالآن أنت استحضر هذا الجانب العظيم في الحسين، واستحضر أنك تكون في كفالة الإمام الحسين سلام الله عليه، خصوصا بهذه الأيام. رسول الله، نحن نعز الرسول ونعز الأنبياء ونعز الزهراء فاطمة اللي هي من مجلس إلى مجلس هذه الأيام. وفي كل سنة يجدد العزاء على الحسين، أما إمامنا صاحب الأمر عز الله تعالى فرجه الشريف في كل يوم عنده عاشوراء وفي كل أرض كربلاء، يقول لأندبنك صباحا ومساء. لكن في كل سنة يجدد العزاء في السماوات، وتلقم الحور العين على الحسين، وبكاء في الجنان، ويضرب السواد في الجنان، الأخبار موجودة، في الجنة يعلق السواد، وترتدي الحور العين أثواب السواد والحداد على الحسين، لأنه مصيبة الإمام الحسين ما تنتهي يا حبيبي. وحرارة في قلوب المؤمنين، الإيمان يصنع حرارة في قلبك لقتل الحسين، ولا الآن أن تستحضر هذا المعنى وامشي مع الحسين. وهو هذه الليلة أقول لكم على مشارف كربلاء، ومعه زينب العقيلة، ومعه فاطمة الكبرى وسكينة وفاطمة الصغرى وعافكة اللي قبرها في بعلبك وقعت من القافلة وماتت، ورقية الحبيبة العزيزة اللي كانت تمشي مع القافلة والسياط على ظهرها. هؤلاء كلهم مع الحسين الليلة يا حبيبي، وأنت مع الحسين بقلبك، وما يدريك يمكن هذا المكان اللي أنت جالس فيه، هذه حسينية مباركة، حسينية مكان مبارك، هذه صار لها قرابة 100 عام، الله أعلم ملايين الناس جلسوا هنا بكوا على الحسين ونفعتهم هذه الدموع. ممكن مر ركب الحسين ومرت قافلة الحسين من هنا. الله يرحم شيخ هادي الكربلائي برحمته، اجى دخل بالحسينية في حسينية من حسينيات الكويت في سنة 52، كان في الحج وقبل ما كانت المسيرة هكذا بسرعة، واحد يروح 10 أيام أسبوعين ويرجع، كان تأخذ أشهر رحلة الحج. فرجع في اليوم الثاني من محرم، دخل الكويت في اليوم الثاني، وجد مجلس، لعله في هذا المجلس أو مجلس آخر، والخطيب على المنبر، وقام شيخ هادي رحمة الله عليه سأل الناس، قال يا مؤمنين يا أهل الكويت يا أحباب، أنتم هنا، أنا كنت في الحجاز وكنت أبحث عن الحسين فما وجدته، فأخبروني أنه خرج من الحجاز، ذهبت إلى المدينة، قالوا خرج من المدينة إلى مكة، ذهبت إلى مكة، قالوا خرج من مكة إلى العراق، فالآن وصلت إلى هذه المنطقة على مقربة من كربلاء من العراق. مر عليكم ركب الحسين، شاهدتم الحسين، لاحظتم القافلة اللي كان فيها الحسين، لاحظتم محمل الحرة لأبي زينب العقيلة، رأيتم بني هاشم كيف يحمر حولها يسمعون كلامه أوامرها منفذة، هاي ملكة أهل البيت عقيلة أهل محمد، ها رأيتم هذه المناظر، رأيتم علي الأكبر كيف يحامي ويمشي ويرجع إلى أمه ليلى، القاسم شفتوه بعينكم، رأيتم ركب الحسين، هذا الركب العظيم مر عليكم، أنا أبحث عنه. الحسين في قلوبنا، لا تطلبوا المولى الحسين بشرط أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمسكنه بقلبي. وإذا ذهبتم إلى المدينة مروا على قبر النبي، ومررنا على قبره وكان واحد من المؤمنين معي، قلت له بالله عليك أصغي بسمعك ما تسمع صوت أنين وبكاء، يأتيك من جهة البقيع ومن جهة قبر الرسول، ممكن يكون صوت الحسين اللي جالس على قبر أمه فاطمة، ممكن يكون صوت الحسين اللي جالس على قبر جده رسول الله. لذلك تسمع ينوح بأبي وأمي، ترك رقية نائمة بالليل وراح لقبر جده الرسول، يقول له ضمني عندك يا جدة في هذا الضريح لعلني أجد من بلوى زماني أستريح. ضاق بي أجد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود العسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالإكدار يشيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبهار المشيب. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، ونداء انت مع النبي ها، ونداء بابتجاع يا حبيبي يا حسين، ونداء بابتجاع يا حبيبي يا حسين. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وعزم سابغين. ولدي حسين ستذوق الموت ظلما ضاغيا في كربلاء، وستبقى في ثراها عاثرا منجدلا. يا يا وكأني بلئيم الأصل شمر قد غلا، قدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. تقل لهم سلمة يا حسين سلطان البلد لا عز يشيل، تطلع الناس تودع وتسرج له الخير. وانت يا سلطان المدينة طالع بليل، واذا الحسين ينظر الى ابنته فاطمة العليلة. عندك بنت خصوصا اذا تكون مريضة وتريد السفر، كيف هذه تتعلق فيك؟ تقوم وتقعد. تركها الحسين عند ام سلمة رحمة بها، واذا بها تنادي ابا خذوني معكم اكون خادمة لكم. صاح الصوت يا ابويا اثنوني، يا ابويا حسين وياكم اخذوني، انا وحدي وهم عليله تخلوني، وفقدكم يا اهل العله شماله، وياكم اخذونا ترجل خيل وحط فراشكم لو شلشل الليل. وإذا الحسين يخرج بأبي أمي ولا يتنكب الطريق الأعظم، هكذا كانت نفسه الأبية الشجاعة. وصل إلى مكة وبقى تلك الأيام إلى يوم التروية، فقرر الخروج من مكة لأنهم قرروا قتله وهو يطوف بين الركن والمقام. فجاء لأخته زينب وهي تصلي عند مقام إبراهيم: أخي زينب قومي يا نور عيني. إلى أين نور عيني حبيبي حسين؟ قال أخي إلى كربلاء. نذهب إلى كربلاء، علما أن الحسين ذهب إلى مكة 25 سنة يذهب إلى حج بيت الله الحرام. وإذا تتأملون القضية، هو بأبي أمي يخرج من المدينة إلى مكة، واللي طالع من المدينة وين يكون إحرامه؟ في مسجد الشجرة في آبار علي، صح ولا مو صحيح؟ فالطور الحسين يلبس الإحرام من مسجد الشجرة إلى مكة هو محرم، وآلاف الناس معه وينظرون إلى وجهه وكلامه ودعائه. الآن الإمام الحسين يوم التروية بدل أن يركب ويذهب إلى جبل عرفات اتجه إلى كربلاء، فيحكون معاه: أقضي لحجك هنا. قال: لا، حج ما هو في الحاج، حج ما هو في الحياة، حج يوم عاشور. الله أكبر. حج ما هو في الحياة، حج يوم عاشور، وجسمي الكعبة والحجار نحري المنحور. وحجر النبت معيل ذبح اصغر المبرور وما مبيتي حول الاخيام الخلية والله فيها بهر واليوم حجي سبعة اشواط فيها المر والمعركة والصفا الفسطاط وانا الكعبة والحجار وانا المحتار وما مديتي في منايا في الغاضرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المجلس ليلية إن شاء الله الساعة التاسعة، فقبل التاسعة إن شاء الله نكون حاضرين لنعز الزهراء روحي فداها والرسول وأهل البيت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصرت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.